الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنكمل ما تبقى من لمعة الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وهنا الجهاد ماض، معنى ماض يعني ليس ماضي يعني كان في الماضي، لا، وإنما ماض يعني مستمر. الجهاد ماض يعني مستمر، مشروع، مستقر، مفروض على هذه الأمة منذ بعثني الله عز وجل، منذ بعث الله عز وجل محمدا بالهدى ودين الحق، لأنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهو نفسه سيد المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه، رفع لواء الجهاد من أول مرحلة، المرحلة الأولى في مكة، حيث كان الجهاد فيها بوجاهدهم به جهادا كبيرا، فكان يجاهد بالقرآن بدءا من أن أنذر عشيرته الأقربين، ثم صار ينذر إلى أن وصل إلى إنذار الناس أجمعين. فجاهد بالقرآن، ثم جاهد جهاد الدفع في بدر وفي أحد وفي الخندق، ثم جاهد جهاد الطلب في كل المواقع التي خاضها بعد ذلك عدا موقعة تبوك. كل المواقع التي خاضها بعد ذلك جهاد طلب، أما في موقعة تبوك فهذا جهاد طلب عالمي، لأن الجهاد أربع مراحل: المرحلة الأولى جهاد الدعوة والبيان، المرحلة الثانية جهاد الدفع، جفع الصائل، المرحلة الثالثة مرحلة جهاد في قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني يقاتل المناطق المجاورة من أهل الكفر. أما المرحلة الرابعة فقاتل المشركين كافة، فبدأ بجهاد الروم صلى الله عليه وسلم، أقصد ختم بجهاد الروم في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. ثم بعده مضى الجهاد، فكان في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم مضى وتوسع في عهد عمر رضي الله عنه، وجميع الجهاد الذي هو في عهد عمر من المرحلة الأخيرة. جميع الجهاد في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما كان من المرحلة الأخيرة التي هي جهاد العالم كله كافة المشركين. ولذا كانت جيوش عمر رضي الله عنه تقاتل الفرس المجوس وتقاتل الروم الصليبيين. ومضى الجهاد بعد ذلك مستقرا مستمرا في عهد الدولة الأموية، بدءا بعمر بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه جهاد عالمي، والدولة العباسية جهاد عالمي، والدولة العثمانية جهاد عالمي. ولكن الأمة الإسلامية الآن في مرحلة متأخرة جدا، تكاد لا تقوى على جهاد الدفع. الأمة الإسلامية الآن كلها، جميع الأمة الإسلامية، كل الأمة في كل ناحية من أصقاع العالم الإسلامي، تكاد لا تقوى على جهاد الدفع. ومع ذلك فالجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، يقصد آخر من رفع لواء الجهاد، وهو عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام. عيسى عليه السلام يرفع لواء الجهاد، لا يقاتل فقط الدجال، بل عيسى عليه السلام يقاتل جميع كفار الأرض، لأنه يقاتل ويقتل الدجال، ثم هو بعد ذلك لا يقبل الجزية، معنى ذلك أنه يشن حربا على العالمين، إما إسلام وإما القتل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفض الجزية صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الجهاد في الأمة، هذا آخر الجهاد في الأمة. تضعف الأمة بعد ذلك ضعفا شديدا، لدرجة أنها لا تقوى حتى على جهاد الدفع، بل لا تبالي به حتى يدخل ذو السويقتين من الحبشة فيهدم المسجد الحرام، يقلعه حجرا حجرا. فالجهاد ماض إلى عهد من؟ عيسى عليه السلام، هذا آخر الجهاد. وفيه القضاء على اليهود، حيث الحجر والشجر ينادي المسلم: يا مسلم، إن ورائي يهوديا فتعال فاقتله. يقضى على أمة اليهود تماما فضل الله سبحانه وتعالى، ويقضى على أمة النصارى، لأنه لن يرضى أبدا بوجود صليب في العالم، ولا بوجود خنزير يؤكل في العالم. فهنا يعني تستتب الأرض للإسلام، والبركات تتنزل على العالمين، كل البركات تتنزل في عهد عيسى عليه السلام، تنزل البركات لا حصر لها، لا حصر، درجة أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني ناقة واحدة ممكن تكفي أهل الإسكندرية يشربون ويشبعوا وهكذا. ثم بعد ذلك لا شيء، ننتظر الساعة ويأتي شر الخلق. فالجهاد ماض إلى عهد عيسى عليه السلام، لا يبطله جور جائر، يعني حتى الحكام الظلمة لا يبطلون الجهاد، ومعروف أن حكاما كثيرين في عهد بني أمية كانوا ظالمين، وفي عهد بني العباس ومنهم السفاح كانوا ظالمين، وفي عهد الدولة العثمانية كانوا ظالمين أو على بدعة، ومع ذلك لم يبطل الجهاد بل استمر الجهاد استمرارا عظيما جدا، والعالم كله كان يرتعد من الإسلام. فلا يبطل جور جائر ولا عدل عادل، الحكام العادلون مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجهاد ماض في ظل عدلهم أيضا. إذن هذا هو الجهاد. قال والإيمان بالأقدار، وهذا باب آخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر ببساطة أن تؤمن بعلم الله الشامل، أن الله يعلم كل شيء كان ويكون وسيكون ولم يك وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن تعلم بأن الله كتب كل شيء سبحانه عز وجل في إمام مبين سجل كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن تؤمن بأن الله مشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يحدث في كونه بين خلقه شيء صحيح، شيء صالح أو طالح، إيمان أو كفر، فسق أو معصية أو طاعة، بدعة أو ضلالة، أو حسنة أو صدقة، أو طرفة عين أو اهتزاز نباتة، لا يحدث هذا إلا بمشيئته جل وعلا. والرابعة أن نؤمن أنه خالق جميع أفعال العباد، وأن العباد هؤلاء لهم مشيئة خلقها الله عز وجل لهم ولزمتهم، وبها يتصرفون وبناء عليها يحاسبون. فهذا ببساطة الإيمان بالقدر. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، توليهم يعني اتباعه، لأن المولاة فيها الاتباع، فنحن نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبعهم ونحبهم، نتبعهم فيما أصابوا فيه، ونتجنب ما أخطأوا فيه، ونتلمس لهم الأعذار، وندعو لهم، ولا نضرب بهم الأمثلة في المعصية إلا من باب بيان أن المعصية ليست كفرا. كيف يعني؟ يعني لما أقول إن شرب الخمر ليس كفرا، لو قلت لك شرب الخمر ليس كفرا لأن هناك مجموعة في القاهرة الآن في شارع الهرم يشربون الخمر، هذا ليس بدليل، لأن هؤلاء الذين هم مجموعة في أي كباريه في شارع الهرم ليس حجة. لكن أقول لك إن شرب الخمر ليس كفرا لأن الصحابية الجليلة عبد الله ابن حمار كان يشرب الخمر وثبتت له محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله. هنا أنا بضرب مثال بعبد الله ابن حمار، المثال له اعتباره وله وزنه وله قيمته. هل يقصد، هل نقصد بذلك التشنيع على عبد الله ابن حمار؟ إن كنت تقصد فأنت سببته على طول. فأنت حين تذكر شرب عبد الله بن حمار الخمر اقصد بذلك البيان والعظة والعبرة، ولا تقصد التنقص من هذا الصحابي، لأنه لا يجوز التنقص من أي صحابي. ولما نضرب مثالا بزنا ماعز وبزنا الغامدية وبسرقة المرأة المخزومية وجحدها للمتاع، فإنما نضرب هذه الأمثلة ليس تنقصا ممن فعلوها من الصحابي، وإنما نضرب هذه الأمثلة لبيان أن فاعل الكبيرة أو المصر على الكبيرة ليس بكافر. فإذا انتبه، إذا ضربنا الأمثلة بالصحابة في الأخطاء وفي المعايب إنما نضرب الأمثال بذلك لنستفيد لا للتنقص من الصحابي، فإننا لا نوافق ولا نرضى أبدا بالتنقص من أي صحابي مهما كان قدره، أعرابيهم أو حضريهم أو متأخرهم أو سابقهم أو مهاجرهم أو أنصارهم، لا نتنقص من أحد من الصحابة أبدا. فمعنى التولي هو الاتباع، وما نتبعهم فيما أصابوا فيه كما ذكرنا، فيما أصابوا فيه، ولا نقبل اتباعهم فيما أخطأوا فيه أبدا. ولذا أهل البدع والضلالة يحتجون على الخروج بخروج الحسين، نقول انتبهوا القاعدة أننا لا نحتج بإيه؟ بأخطاء الصحابة وخروج الحسين من الأخطاء، فكيف تستدلون بالخطأ؟ لا يجوز الاستدلال بالخطأ أبدا أبدا، بل هذا دليل عليكم، لأن نقول أنتم تريدون تقليد الحسين، نعم نقول طيب تقلدون فيما أصاب ولا فيما أخطأ؟ فإن قالوا فيما أخطأ نقول سبحان الله هذا إقرار منكم بأنكم أخطأتم، وإن قالوا فيما أصاب نقول إذن لا يجوز لكم الخروج على طول. وإن احتجوا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فنقول لم يخرج عبد الله بن الزبير بل خرج عليه بل خرج عليه. وكان مروان في آخر أمره يريد أن يذهب إليه فيبيعه، ولكن الذين حوله حرضوه فامتنع. طيب إذن نحب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، نتولاهم بمعنى نتبعهم، نحترمهم، نعظمهم، نقدرهم، نعرف لهم درجتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن يحشرنا الله معهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد شهد لهم الله وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هم خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، الحديث الصحيح خير الناس وليس خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن وقرنه هم الصحابة لا محالة. طيب إذن هل نحن إذا ذكرنا شرب عبد الله بن حمار الخمر نكون ممن يتصيد أخطاء الصحابة؟ ها لا، وإنما نكون ممن يثبت سعة رحمة الله وأن مذهب الخوارج باطل. القرن هذا خلاف، لأن قالوا القرن 100 عام، وبعضهم قال القرن هو الجيل الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أنه في نظري والله أعلم وقد أكون مخطئا لا يوجد خلاف كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن تمر 100 عام على نفس منفوسة في زمن صلى الله عليه وسلم إلا وتموت، ولأن الغالب في الإنسان أيامهم أنه يعيش تلك الفترة أو يمتد أثره فيها، ولأن عام 299 هجرية يبدأ نهاية الخلون الخيرية، ظهر الفاطميون، والفاطميون أنجاس مشركون كفرة، ظهر الفاطميون وتملكوا معظم العالم الإسلام. طيب فنحن نحترم الصحابة ونقرهم ونوقرهم ونجلهم ونعظمهم ونعرف لهم قدرهم. قال وطبعا فضل الصحابة معروف في الكتاب وفي السنة، ويكفي شهادة الله لهم بأنهم في الجنة. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ذكر الله المهاجرين بأنهم الصادقون، وذكر الأنصار بأنهم المفلحون، وذكر الجميع بأنهم راشدون، وذكر كلهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بهذه الشهادة. هذه يعني مش بس إلزام كلمة التقوى، ده الشهادة في قوله وكانوا أحق بها وأهلها. ربنا يقول للصحابة هم أهل التقوى وأحق الناس بالتقوى، هذه أعظم شهادة للصحابة رضوان الله. في نظر أن هذه أعظم آية تشهد للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذه أعظم من الصادقون والمفلحون والراشدون، لأنه الراشدون بعدهم أيضا يوجد راشدون كثيرون، ولكن ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هذه شهادة عظمى من الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني أكثر من 180 دليلا من الكتاب على فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى في إعلام الموقعين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد ملء الكفين والنصيف بلكف واحدة ولا نصيفة. فالصحابة رضي الله عنهم. وأما الخلاف الذي شجر بينهم فانتبه إلى قول العلماء، العلماء يقولون لا يجوز الدخول فيما شجر بينهم. مقصد العلماء هنا ماذا؟ لا نتكلم خالص، لا نذكر هذا الخلاف وهذا حادث وقع حقيقة، لكن نمسك عن الخلاف أو لا نذكر الخلاف الذي وقع بينهم بقصد الانتصار لطائفة دون طائفة، بقصد العصبية، بقصد المساس بالصحابة ولا ندخل فيها بالحق ونبينها ونثبت الوقائع التاريخية الصحيحة فيها ونتلمس لهم الأعذار. هذا هو هذا هو. وإلا هذه الأحداث قد ذكرها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولا نقول كان الحق مع علي رضي الله عنه ونسب معاوية رضي الله عنه كما فعل الطائفة، ولا نقول كان الحق مع معاوية كالنواصب ونسب عليا، وإنما نقول هم اجتهدوا وكلهم مأجور وكلهم أمرهم إلى الله وكلهم سيرضى الله عز وجل عنهم، وهم يوم القيامة ينزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونجزم أن علي ومعاوية رضي الله عنهما سينطبق عليهم الآية من أول ما تنطبق، من أول ما تنطبق تنطبق عليهم هذه عليهما هذه الآية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نذكر محاسنهم لنتأسى بها، ونذكر مساوئهم من باب الاستدلال والإرشاد والبيان والرد على الخوارج، لكن لا نتعمد ذكر المساوئ من باب التنقص للصحابة رضي الله عليهم، ونترحم على الصحابة. والأولى للمؤلف أن يقول والترضي عليهم، هو قال والترحم عليهم عندكم، الأولى أن يقول اكتفوها بالرصاص كده الترضي عليهم، لأن الترحم يكون على من بعدهم، والترضي أعلى من الترحم، الترضي أعلى من الترحم. دعاء بالرضا سيشمل الرحمة وزيادة، سيشمل الرحمة وزيادة. والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم، إلا اكتبها فوق كده، إلا من باب بيان حقائق الإيمان ومحاسن الإيمان والرد على أهل الطغيان والبدعة. وما شجر بينهم، ما شجر يعني ما حدث من خلاف بينهم، لأن هذا الخلاف أو الاختلاف كانوا هم يريدون الحق واجتهدوا وكل له أجره وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن نذكر الخلاف ولا نذكره؟ نذكره بالضواب. واعتقاد فضلهم، طبعا اعتقاد فضلهم بل اعتقاد أفضليتهم وليس فضلهم، اعتقاد أفضليتهم على كل من جاء بعدهم، اعتقاد أفضليتهم على كل من جاء بعدهم. ومعرفة سابقتهم، معرفة يعني الإقرار بأنهم سبقون إلى الإيمان. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونتشرف بأن يكونوا إخواننا في الإيمان، وهم سادتنا وهم سادتنا وكبراؤنا، هم سادتنا وكبراؤنا. ونتشرف يوم القيامة أن نقول إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل. أما أهل الضلال يقولون إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أما نحن نتشرف يوم القيامة أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل وأرشدونا. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار بأسهم على الكفار ليس بأسهم بينهم، ورحماء يعني رفقاء بينهم، رفقاء بعضهم ببعض، كل يرفق بأخيه ويحب أخيه ويحب أخاه. فهذه صفة الصحابة شهد بها الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، إياكم أن تسبوهم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسباب الصحابة له أحكام، فمن سب الصحابة بالجملة كفر، يعني من سب جملة الصحابة كفر، لأنه هكذا يكون قد رد كلام الله عز وجل بأنه راشدون وبأنه رضي عنهم وأنه ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهله، فمن سبهم بالجملة كفر. ومن سب إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقد كفر أيضا، لأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا من قال هي كافرة صدق، لكن من قال هي زانية ربما يكون قد كفر، لأن مع ذلك أن رسول الله أتى من زنا وهو لم يأتي من سفاح، فيكون هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب لله إذ اصطفاه. وأما من سب إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا محالة، لأنه سب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بالدياثة. ومن سب عائشة كفر لأنه رد كلام الله عز وجل. نعم. ما لا طبعا، هو الرسول قال أمي كافرة، فإحنا ما فيش قدامنا غير أن نكذب الرسول ونسد الأزهري. الآية ولا تخلوه في سنة الآية، القرآن في المسلم صحيح مسلم رقم 202. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله نهاه أن يستغفر لأمه، وذكر أن أباه في النار. فالذي يقول هو لهم وأبواه في الجنة أمام حل من اثنين لا ثالث، إما نصدق هذا المدعي فنكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فنكذب كل مدعي، ما في خيار ثاني. هي العملية يقعد يلف علينا وأهل فترة ويجيب لك كلام السيوطي، والسيوطي في هذه المسألة ضل ضلالا مبين، في هذه المسألة أخطأ خطأ شديدا جدا. فإحنا لا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا إلا أن نقول صدقت يا رسول الله، من أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخلوقين قيلا من. فلو أحد سب عائشة رضي الله عنها بالزنا فقد كفر، أما لو سبها بغير الزنا فلم يكفر، وإنما هو فاسق. يعني من قال مثلا عز بالله ولا حاشاها عائشة جاهلة، عائشة مثلا مفترية، عائشة ظالمة مثلا أعوذ بالله أعوذ بالله، ولكن من قال هذا لا يكفر، لأن سباب المسلم فسوق وليس بكفر. فمن سب صحابيا واحدا أو سب صحابيين أو ثلاثة غيره فليس بكافر، ولذا لا نكفر من سب عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الشيعة الزيدية، لا نكفرهم، رغم أن دين الشيعة الزيدية يعتمد على سب معاوية رضي الله عنه وعلى سب عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى سب هند بنت عتبة رضي الله عنها، وكراهية طلحة والزبير وعائشة يعني كراهية كل من رفع السيف مقاتلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالزيدية ضلال مبتدعة جهال وليسوا بكفار، أما الشيعة الاثنى عشرية فهم كفار، ليس لسبهم الصحابة فحسب، ولكن لسبهم الله جل وعلا ولسبهم رسول الله ولسبهم القرآن، فهم هم يكفرهم. قرآنهم ليس كقرآننا، ونبيهم ليس كنبينا، ودينهم ليس كديننا، فهم كفار، وهم في عندي أكثر من اليهود والنصارى. ف لكن أقول لك من سب صحابيا أو اثنين أو ثلاثة لا بأس، مش لا بأس بمعنى يعني ليس بكافر، مش لا بأس أعوذ بالله يعني ليس بكافر، ولكنه فاسق فاسق لا محال. قال فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا الضرب المثال، وأحد كان جبلا كبيرا، والآن لما تزفت الجبل ليس بكبير يعني، لكن طبعا لو كان أحد الموجود الآن ذهبا فهو يزن قناطير، فلو إنسان أنفق قناطير من الذهب في سبيل الله ما بلغ إنفاق أي صحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في الحقيقة أن في الظاهر هو زاد عليه، يعني إذا صحابي تصدق بدينار مثلا وأنت تصدقت بألف دينار أو بمليون دينار لا شك أنك أكثر منه في الصدقة، ما فيها شك، لكن النية والإخلاص وحب المسكين الموجود في قلب الصحابي أكثر من نيتك وإخلاصك وحب المسكين. وأنت تعرف أن العمل عملان، العمل نفسه له ثواب والنية التي وراء العمل عليها ثواب، فنية الصحابي لن تصل نياتك مهما كنت إلى نية أي صحابي، فهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع أمهات المؤمنين عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين حتى من كانت منهم أمة ولم تكن زوجة، فهذه أيضا نترحم عليها ونعدها من أمهات المؤمنين. ماريا ولدت له إبراهيم ومات إبراهيم، فماريا أم المؤمنين رغم أنها ليست زوجة وإنما هي أمة، هي جارية ملك يمين رضي الله عنها. وهل هي أم المؤمنين؟ نعم هي أم المؤمنين حتى لو كانت جارية، حتى لو كانت جارية. والإنسان الله جل لم يفرق سبحانه وعز وجل في حفظ الفروج بين الأزواج وبين ملك اليمين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو، وأو تقتضي المساواة في الحفظ الفرج للمساواة في القدر، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولذا لا تتعجب لما تكون قارئا للتاريخ وترى سلاطين الدولة العثمانية يعني يحجمون عن الزواج. هو طبعا أفضل سلطان عثماني كان بتكلم عنه قبل كده، أفضل سلطان عثماني على الإطلاق، أفضل محمد الفاتح كمان،
سليمان القانون ده أعظم سلاطين الدولة العثمانية، ما في مثله في العدل والتقى والورع والصلاة والجهاد والفتوحات العظيمة جدا. هو أبوه سليم الأول واللي بعدهم ما كانوا يتزوجون، وإنما كان فقط يبقى عنده جواري يخلي ينجبنا الجاري، لأنه حدث أن امرأة سليم الأول زوجته يعني في إحدى المعارك كانت مرافقة له وسقطت أسيرة في يد الألمان، فالملك الألماني كان يجعلها عارية تقدم الطعام والشراب لضيوفه، فاتفقت العائلة العثمانية على أن السلطان العثماني لا يتزوج، وإنما يكفي أن يكون عنده جواري، بحيث لو جارية راحت جارية وراحت ما في إشكال، إنما زوجها لا. فملك اليمين لا فرق بينه وبين الزوجة في المعاشرة والإتيان والصيانة، ولكن العدل مطلوب مع الزوجات وليس مطلوبا مع الإماء. يعني أنت لو عندك 4 زوجات لابد أن تعدل بينهن، ولو عندك 2 زوجات لابد أن تعدل بينهما في البيتوتة والسكنة والنفقة، لكن لو عندك 4 جواري ليس مطلوبا منك العدل في شيء، في أي شيء، لا في البيتوتة ولا في المعاشرة ولا في السكن ولا في شيء، ولا في النفقة ولا في شيء. هذه ملكة، هذه مثل هذه النعجة وهذه ناقة وهذه فرسة، نفس الكلام. فإذن عودة بس ما نخش في باب تاني، أن أمهات المؤمنين يشملن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بعض الناس يقول ليس فيه نص على وإماءه أمهاتهم، نقول الزوجات هنا يضاف إليها الإماء بإضافة أو ما ملكت أيمانهم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وإماؤه كذلك معه في الجنة، وليست الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحل لها أن تتزوج غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إنه لا يحل لأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بعده أبدا أبدا. وطبعا الزوجات أحبهن وأولهن وأفضلهن وأعظمهن خديجة رضي الله عنها، هي الأولى وهي الأفضل من كل نساء النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين، وصلى الله على رسوله. خديجة أفضل زوجاته وأول زوجاته وأعظم زوجاته، وهي سيدة نساء العالم. والزوجة الثانية تاريخيا هي سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والزوجة الثالثة هي عائشة رضي الله عنها، رغم أن عائشة وسودة يعني تقريبا في يوم واحد تم الزواج، ولكن واحدة تم الزواج والدخول وأخرى تم العقد دون الدخول، يعني عائشة رضي الله عنها عقد عليها ثم ظل 2 إلى أن دخل بها. في هاتين 2 كانت معه سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي سودة بنت زمعة دي على طول الزوجة بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان يريد أن يطلقها، ولذا من قال لك إن الطلاق أبغض الحلال أو مكروه قل له كذبت. فأما إن استدل بحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق قل هذا حديث لا يصح، وإن استدل بأن حديث الطلاق يهتز له عرش الرحمن قل له أيضا كذب، هذا كذب. وأما الطلاق فهو مباح ومشروع بنص الآيات سورة البقرة وسورة الطلاق وغير ذلك، وأحواله تعتمد على أحوال كل، فهو مثل الزواج، فالزواج حين يكون واجبا حين يكون مستحبا حين يكون حراما حين يكون مكروها، وكذلك الطلاق حين يكون واجبا حين يكون مستحبا حين يكون حلالا حين يكون مكروها حين يكون محرما. ف سودة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وعرض عليها الطلاق، فعرض عليه شيئا اشترط به نفسها منه، انتهى ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، وهذه يعني أقل زوجاته معيشة معه، لأن بعد أن تزوجته لم تلبث معه إلا قليلا ثم توفاها الله عز وجل. فهم زوجتان توفيتا قبله، خديجة لا سودة لا خديجة وزينب بنت خزيمة، هاتان توفيتا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسودة رغم كبر سنها وتنازلها عن ليلتها إلا أنها ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين. وعائشة رضي الله تبارك عنها هذه أفضل زوجاته في العلم والفقه، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أحب زوجاته إليه خصوصا خديجة غير موجودة غير موجود، فهي حبذا وكان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها وأرضاها. والخامسة ميمونة بنت الحارث، وهذه أخت أم الفضل بنت الحارث، يعني زوجة العباس وأم ابن عباس، فإذا ميمونة تكون خالة ابن عباس، وقد استغل ابن عباس رضي الله عنهما هذه القرابة أحسن استغلال للتعلم والتعرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي في بيته ميمونة. وعندنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهذه طبعا من الزوجات الفضليات العالمات، ولكن كان فيها شدة رضي الله عنها، وقد طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعادها بأمر الله عز وجل. له نزل جبريل عليه السلام إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فأرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زينب بنت جحش، وهذه بنت عمته، وهي امرأة جميلة جدا، وكان هو قد زوجها من مولاه وابنه زيد ابن بالتبني زيد، فلما أسقط الله عز وجل التبني وأمر زيد بطلاقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وباشر العقد رب العزة جل وعلا إذ زوجه الله من فوق سبع سماوات كما ثبت في البخاري. وعندنا زوجة تسمى جويرية بنت الحارث، وهي أخت ميمونة، لا هي ليست أخت ميمونة، هذا تشابه في اسم الحارث وليست أخت لميمون. والتاسعة أم سلمة، وهي أجمل زوجات على الإطلاق، بل هي جميلة جميلات العرب مشهورة، وهي أطيب النساء ومن أرق النساء ومن فضليات النساء، وروت كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وصفية بنت حيي بن أخطب، وهذه زوجة ملك يهود وابنة يعني رئيس بن النضير المجرم حيي ابن أخطب، وهذه أيضا من النساء الجميلات ومن المحببات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مختلف بين خديجة وعائشة، ما فيش خلاف آخر، يعني المقارنة بين اثنتين فقط، خديجة أم عائشة رضي الله عنها. القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن خديجة هي أحب أزواجه إلى أن ماتت، فتصير عائشة هي أحب أزواجه خلاص. الله أكبر، طبعا طبعا. قال المطهرات، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، المطهرات المبرآت من كل سوء، مبرآت من كل سوء، ومعنى برات من كل سوء يعني من أي فاحشة قولية أو فعلية أو أي يعني تصرف لا يليق، ولكن طبعا لسنا مبرآت من بعض التصرفات كالغيرة مثلا بينهن، وكبعض الكيد البسيط بينهن كذلك، لسنا مبرآت، ولسنا مبرآت أيضا من الاجتهاد والخطأ، من الاجتهاد. وقد اجتهدت عائشة رضي الله عنها في مسألة القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، اجتهدت أخطأت بالإجماع، اشتهدت وأخطأت بالإجماع. أفضلهن خديجة بنت خويلد، نعم، وعائشة الصديقة بنت الصديق. خديجة أفضل في النصرة والسبق إلى الإسلام، لأن أول امرأة في العالم تسلم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يعني الصدقة والإحسان والقربة والشفاعة والتقى والخضوع لله عز وجل. وأما وهي أم جميع أولاده عدا إبراهيم. وأما عائشة فهي أفضل النسوة في العلم والحرص على العلم والفضل والفقه والإفتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد برأها الله في كتابه، يعني برأها من تهمة الزنا، وجميع أزواج النبي مطهرات لا يليق بهن الزنا. 10 آيات في سورة النور نزلنا في تبرئة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، بدءا بقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فسمه الله إيه؟ الإفك، يعني الافتراء والكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره، يعني عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبقية الآيات إن المؤمنين كان يجب يعني إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة الزوج كلمة مشتركة، مشتركة تصلح للذكر والأنثى، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وهذا من ضمن أدلة تكفير الشيعة، نحن نكفر الشيعة لعدة أشياء، ومن هذا مع الاعتبار أن هناك اتفاق في تكفير علماء الشيعة واختلاف في تكفير جمهور الشيعة، يعني مراعاة هذا خلاف، فلك أن تعتقد أن جمهور الشيعة من العوام ليسوا كفار، لكن أنا مع القول الذي يقول بأن الشيعة كلهم صغارا وكبارا ذكورا وإناثا كل كفار، مثلهم مثل النصارى واليهود سواء بسواء. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله والبخاري والنووي وطائفة من أهل العلم كبيرة. قال ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان هو خالهم لأنه أخو أبو حبيب، أخو أم حبيبة، أخو أم حبيبة رضي الله عنها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو خال المؤمنين، وهو الهادي المهدي وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. أخت أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، فهو خال المؤمنين وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمين صدوق، وطعن الناس فيه المقصود به الطعن في القرآن، طعن الناس في ذمة معاوية رضي الله عنه واتهامه بالنفاق، هذا يوصل منه إلى 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 التكذيب بالقرآن على طول والعياذ بالله. تولى الإمارة على الشام ثم جمعت له الشامات، الشام إذا أطلقت هكذا فتكون القدس، لكن الشام إذا أردنا التفصيل، وطبعا الشام تشمل المنطقة السورية بالكامل ويضاف إليها المنطقة الفلسطينية والمنطقة الأردنية، وكان معاوية رضي الله عنه أميرا على كل هذه المناطق، يعني الآن أمير يعتبر الآن مثلا أميرا على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، إذا هذه المنطقة كلها هذه تسمى الشام، نعم تسمى بالقديم سيريا أو سوريا. وهو أمير ومجاهد وشجاع من أشجع الصحابة رضي الله عليهم ومن أحلم الناس، ولا يعرف أحلم من معاوية رضي الله عنه، لا يوجد أحلم من معاوية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنازل له الحسن رضي الله عنه عن إمارة المؤمنين فصار خليفة بإجماع المسلمين في عام الجماعة وهو العام 41 من الهجرة، وتفرغ بعد ذلك لقتال الروم وأبلى بلاء حسنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن أراد تعلم السياسة الشرعية، لأننا نهتم بالسياسة الشرعية، ولذا قول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الذي يقول هذا القول يقصد السياسة الحالية فهو صادق وليس كافرا كما يقول أهل الجهل والبدعة، إنما لا سياسة شرعية في الدين لا 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 يمكن، بل الدين كله سياسة شرعية الاهتمام بمصالح العباد. فالسياسة الشرعية من أراد أن يتعلمها حق التعلم فليتعلم من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن يزيد ولده رحمه الله، وهو كاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله، هو أول ملك في الإسلام، أول ملك بل أعظم ملك في الإسلام، لم يأتي بعده ملك أعظم منه، يبدأ به مرحلة الملك العاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مراحل الولاية أنها خلافة الراشدة على منهج النبوة، ثم ملك عاض يبدأ بمعاوية رضي الله عنه، ثم حكم جبري الذي نعيش هذه الأيام، ثم خلافة راشدة لا تكون إلا في عهد المهدي والمسيح عليهما السلام. أما من زعم أننا الآن هيا بنا نقيم الخلافة وهيا نقيم دولة الخلافة فهذا أفاك جاهل، هذا أفاك جاهل، وهذا شعار جماعة الإخوان المسلمين هيا نقيم الخلافة الإسلامية، وهذا من جهلهم وبدعتهم. وإذا الصراع الدائر الآن على أرض مصر هو صراع بين أهل بدعة وأهل معصية، يعني البرادع والذين معه يريدون خراب البلاد، والقادة الذين يحكمون البلاد أهل بدعة وضلالة، فهؤلاء أهل بدعة وضلالة وهؤلاء أهل تخريب ومعصية وكفر وفسوق بعضهم، وبالتالي ليس لك أن تنضم لهذا ولا لذاك. فإن خرجت ضد الرئيس فهذا خروج، والخروج كما تعلمون حكمه، لأن الخوارج إما أن يكونوا خوارج على تكفير الحكام أو أن يكونوا بغاء. فالخروج ضد الرئيس مرسي خروج لا يجوز، والخروج تأييد الرئيس مرسي حرام، لأن هذا ثورة ومظاهرة، والثورات والمظاهرات حرام. وإنما الحق لزوم البيوت وكسر السيوف، هذا هو الحق. لا ينبغي أن تنضم لطائفة ولا طائفة، وانتظر. إن تمكن مرسي ومن معه فالحمد لله، ولايات الشرعية موجودة والبيعة كما هي، وإن سقط فمن تولى بعد ذلك وكان مسلما فله البيع عندنا، لكن لا تشارك مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وتصون دمك ودم من معك، وتصون مالك ومال من معك، وتصون لسانك ولسان من معك، فلا تشارك مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولا تنصر هؤلاء ولا تنصر هؤلاء. لا يجوز، لا يجوز أن تنصر هؤلاء ولا هؤلاء. ولكن إذا سئلت من وليك الشرعي تقول الرئيس الدكتور محمد مرسي. طيب هل له بيعة؟ نعم، بيعة شرعية نعم، في الأعناق نعم. هل تخرج معه في مظاهرة مؤيدة له؟ لا 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 يجوز، لأن المظاهرات حرام. هو إن أمرني بشرب الخمر لا أطيع، فكذلك إن أمرني بالمظاهرة لا أطيع، لأنه أمرني بما فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. إذن معاوية هو أول إيه؟ ملك في الإسلام، هو أعظم وأعدل ملك. وإن قلت عمر بن عبد العزيز خليفة، فالحقيقة أن عمر بس كان ملكا، هذه حقيقة. هم ملوك يلقبون بلقب إيه؟ خليفة، ولكن هم ملوك. يعني معاوية رضي الله عنه ملك، ولكن لم يقل له يا ملك ولا جلالة الملك، وإنما كان يقال يا خليفة رسول الله. فهم ملوك يتلقبون بلقب الخليفة، وفي عهد الدولة الأموية كلها ملوك يتلقبون بلقب الخليفة، في عهد الدولة العباسية كلها ملوك يتلقبون بلقب الخليفة، في عهد الدولة العثمانية ملوك يتلقبون بلقب السلطان، بلقب السلطان. واضح كده؟ طيب، فهو خليفة ولكنه في حقيقته ملك، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بما لا يقارن. يعني الهواء الذي يتنفسه معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز وآل عمر بن عبد العزيز. حق ولاة الأمر على رعاياه. قال ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. إلى أئمة يعني الحكام، والحاكم هو من تمكن في ولاية الأمور. ولذا نحن الآن نقول إن الرئيس مرسي لا يزال هو الولي الشرعي للبلاد، والبعض يقول إن الجيش نزع الطاعة. نقول لم ينزع الطاعة، هو الجيش يعصيه، لو هو وجه الجيش لضرب الناس لن يطيعه الجيش، ولكن هذا ليس إسقاطا لولايته، وإنما معصية منهم له. ماشي كده شباب؟ وهم لا، يعني هو لو قال للجيش أن تدخل ضرب المواطنين لن لا الجيش أعلن لن يقبل. هذه معصية لرئيس مرسي، ولكن إن هم فعلوها لأنه لا يجوز النصرة في الفتنة فهم محقون، لكن إن فعلوها لحكاية على مسافة واحدة وأصل كلام، هذا كله حرام، لأن له الطاعة في المعروف. فالإمام أو الحاكم هو من تمكن من ولاية البلاد، فمن تمكن من ولاية البلاد وكان مسلما فهو ولي أمر إيه؟ شرعي. وأمراء المؤمنين سواء الحاكم العام أو أمراءه عماله ولاته نوابه لهم السمع والطاعة كذلك. قال برهم وفاجرهم. بر ولا فاجر؟ يعني على خير وعلى طاعة أو على فجور، والفجور قد يكون بدعة وقد يكون ظلما وقد يكون معصي. فهو الحاكم لو أهل بدعة، بدعة غير مكفرة طبعا، فله السمع والطاعة. وإذا احنا قلنا هو له السمع والطاعة، من أول أمس كان يحتفل بمولد النبوي، بدعة رهيبة، لكن هو له السمع والطاعة. ولو شرب الخمر هو له السمع والطاعة كذلك. فالبر اللي هو التقي ظاهر التقوى له السمع والطاعة، والفاجر أيضا له السمع والطاعة إن كان فجوره فسقا يعني معصية أو ظلما، أما إن كان الفجور كفرا فلا سمع له ولا طاعة، وتنحل البيعة من الأعناق. فلهم السمع والطاعة، ما لم يأمروا بمعصية الله فلا يطاعون في هذا الأمر فقط. يعني مثلا نقول هذا ولي أمر، إذا أمرنا أطعنا. طيب اشرب الخمر، نقول سنعصيك في هذا وليس سنعصيك خلاص، يعني ليس ولايتك سقطت، لا تسقط ولايته إلا بإيه؟ الكفر الإيه؟ البواحد، كفر البواحد. ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فلا نطيع مخلوقا في أي معصية كائنا من كان. طيب إذا أمروا بمعصية دون الشرك فإننا لا نخلع أيدينا من طاعتهم، أما إن أمروا بالشرك ورضوا به فعندئذ سقطت الولاية وسقط السمع والطاعة له. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه. هنا هو إذا تولى الخلافة بالطريقة الشرعية وهي تولية أهل الحل والعقد له أو حتى بوراثة الحكم لا بأس، أما أن يتولى بطريق القوة الانقلابات العسكرية الدبابات فنحن ضد الطريقة ومع النتيجة. انتبه، يعني هل تقر بخروج أحد بالقوة والدبابات على الحكام؟ لا نقر بذلك، لكنه إن تمكن وتغلب وتولى فعندئذ له السمع والطاعة. يعني مروان وعبد الملك بن مروان لما خرجا على عبد الله بن الزبير بالجيوش من الدولة الأموية، نحن ضده، ضد هذا الخروج، ولو كنا مع عبد الله بن الزبير لقاتلنا معه ضده، كويس؟ لكن بعد أن أزاحوه وصلبوه وقتلوه وتولوا، نذهب مع أول الذاهبين عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نذهب فنبايعه. وعبد الله بن عمر في البخاري أول ما تولى عبد الملك بن مروان أخذ أولاده وقال: هيا. وقال للمسلمين قبل أن يذهب: لا يحل لأحد منكم أن يبقى إلا وفي عنقه بيعة لهذا الأمير المتغلب. فهو إن تغلب نحن ضد الإيه؟ أسلوب التغلب، لكن مع نتيجة التغلب. عشان بس محدش كان مش فاهمين الكلام اللي قلناه ونزل على الموقع، لما قلنا إن نسأل الله جل أن يمكن الرئيس مرسي وألا يتمكن حاسدوه ونشانئوه والخارجون عليه من إزاحته، لكن إن أزاحوه قلنا عندئذ لا بيعة لأحد حتى يتمكن واحد من المسلمين، فعندئذ نبايعه ويكون له السمع والطاعة. فأحد يشتم لك: بص شو بيقول إيه التناقض، تناقضي ده، هذا هو الشرع. نحن الآن في عناقنا بيعة للدكتور مرسي، نفترض إن خرجت مظاهرات عليه وهذا لا نتمناه ولا نرضاه ولا نحبه ولا نقبله ولا نسيغه، خرجت عليه مظاهرات وقوة وخلعوه، خلاص سقطت ولايته. فاللي يتولى مسلما بعد ذلك ويتمكن من زمام الأمور نقول له: بيعتنا معك، خلاص ذهب مرسي في ذمة التاريخ على طول. فهذا هو العقيدة. طيب هل نحن مع أسلوب التغلب مع نتيجة التغلب؟ ومن الصور الحديثة الآن الديمقراطية والانتخابات والكلام هذا كله، احنا كل ضد الصور، ضد كل الأساليب، لكن اللي يتولى تولى بقى بالديمقراطية، تولى بالملوخية، أي ما يتولى أي صورة ومكن نفسه وتمكن هو بها فهو لي أمر شرع. لكن هل نشارك في الأسلوب غير المقبول؟ لا نشارك في الخروج والسلاح، ولا نشارك في الديمقراطية والانتخابات، لا نشارك فيها، ولا نشارك في أي استفتاء ضد على أي شيء، لا نشارك في نهائي. فلا نشارك في انتخابات ولا استفتاءات ولا ممارسات دستورية ولا حاجات برلمانية ولا تشكيلات حزبية، لا نشارك في كل شيء. لكن من تمكن بقى بالحزبية بالديمقراطية بالبرلمانية بالسلاح بالدبابات بالطائرات بالنت بالسحاب، ما العلاقة؟ الذي يتمكن ضد أسلوبه، ولكني مع النتيجة. واضح كده يا شباب؟ قال: أو غلبهم بسيف، مع أن احنا ضد الإيه؟ ضد الغلبة بالسيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لو في إمام وناس واحد تاني خرج عليه بالسيف أن نقتل الثاني، فإذا احنا ضد الخروج بالسيف، لكن مع نتيجته. حتى صار الخليفة أو كما قال الشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء السلف علماء الذين على طريق السلف من المحدثين قالوا إن أي حاكم في أي بقعة يأخذ حكم الخليفة على طول، هو خليفة وأمير المؤمنين. وليس معنى ذلك أننا نقر بلقب أمير المؤمنين لأي رئيس كما يشنعون علينا، هذا غير مقبول، لكن هو في حقيقته أمير المؤمنين وفي حقيقته خليفة المسلمين، لكن لا نقول له يا خليفة ولا أمير المؤمنين ولا شيء من هذا، نناديه باللقب الذي هو يختاره. واضح كده شوية؟ لذا أمير البحرين كان الناس كلها تقول له سموه الأمير، جي في يوم كده طلعت في دماغه من 10 سنين وقال لا خلاص أنا مش أمير، أنا هبقى ملك، سمي نفسه خلاص جلالة الملك. يبقى أنت حضرتك لو عديت على البحرين ونزلت تشرب أي حاجة وقابلته جلالة الملك خلاص، مفيش إشكال، هو كان اسمه أمير بقى اسمه جلالة الملك. نفترض أن السلطان قابوس طلعت في دماغه يسمي نفسه ملك، ماشي يا عم، سمى نفسه أمير، ماشي يا حاج، سلطان عايز ابقى خليك سلطان، عايز ابقى مستشار خليك مستشار، عايز ابقى رئيس جمهوريه ماشي رئيس جمهوريه. اللقب اللي هو يختاره لا باس بمناداته به، لان جميع الالقاب كلها في النهايه تساوي حاكم. امير المؤمنين، الخليفه، الملك، الامير، السلطان، كله في الاخر يساوي ايه؟ حاكم. لذا لما صلاح الدين الايوبي لقب نفسه بالسلطان خلاص الناس كلها حبت لقب السلطان، وبعد زوال الدولة الأيوبية الدولة المملوكية بقت تسمي نفسها بالسلطان، ما فيش كان العثمانيين كان يسمي نفسه السلطان لأنه خليفة المسلمين، هو الخليفة، وآخر خليفة سقط السلطان عبد الحميد اسمه السلطان لأنه هو إيه؟ خليفة. فحاكم أي بقعة من بقاع المسلمين هو نسميه باللقب الذي إيه؟ يختاره، لكنه في اعتقادنا هو حاكم ونعم وأمير مؤمنين. لما أحد المشايخ قال عن الرئيس مبارك أمير المؤمنين رفضنا ذلك، ليسنا نرفض ذلك لأنه ليس هو أمير المؤمنين بل لأنه لا يحب هذا اللقب. واضحة كده يا شباب؟ واضحة. فهو الخليفة، الخليفة هذا إما أن يحكم حاضر، إما أن يحكم جميع بقاع المسلمين أو يحكم جزءا من بقاع المسلمين مهما صغر هذا الجزء أو كبر. لأن احنا في أوقات من أوقات التاريخ كان عندنا دولة الخلافة قسمان، في دولة خلافة الأندلس ودولة خلافة في الشرق، وحتى في الشرق كان عندنا حكمان، حتى أيام علي بن أبي طالب والله عنه عندنا علي بن أبي طالب يحكم الخلافة وعندنا معاذ بن أبي سفيان يحكم المنطقة الشام ومصر واليمن. فإذا يجوز أن يوجد أكثر من أمير مؤمنين في وقت واحد، 3 4 قال الشيخ محمد بن عبد أو زاد على ذلك. فمن استقل بقطر، من استقل بقطر يعني إيه؟ انفرد بناحية وتمكن منها ودان له الناس بذلك فهو حكم حكم الخليفة وأمير المؤمنين. كده واضحة؟ ماشي اتفضل. طبعا لا طبعا طبعا هم احنا كنا ضد القذافي لما يقول ملك ملوك افريقيا، حتى لو مش لو يعني مش بس ضد لقب ملك ملوك الارض، ضد لقب ملوك، حتى لقب ملوك العصافرة لا ما ينفعش، لقب ملك ملوك العصافرة لا، احنا مع ملك الملوك لا شاهنشاه، ضد هذا غلب، لازم ملك بس، كلمة ملك الملوك هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم شاهنشاه وما يقابله، وشاهنشاه كلمة شاه يعني حاكم، خدوا بالكم، شاه إيران يعني حاكم إيران، فشاهنشاه يعني ملك حاكم الحكام ملك الملوك، فليه لا نقبله. قال وجبت طاعته في المعروف، وجبت طاعته في المعروف، واللي يطاع بدون تفكير هو رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، اي حاجه يقولها لك ما تفكرش، يقول لك ارمي نفسك، موت نفسك، ولا ما خلاص، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكر نهائيا، ما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره، والخيره هي الايه؟ التفكير، صح؟ ما في لا اختيار مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا، اي حد يامرني بامر ولو كان الصديق رضي الله عنه لابد انظر في هذا الامر، هل هو امر بطاعه ام امر بمباح ام امر بمعصيه؟ فان كان بطاعه اسرع اليه، وان كان مباح اطع اسمع واطع، وان كان معصيه لا اسف جدا. قال وحرمت مخالفته والخروج عليه، الخروج عليه على باب ان تكون من الخوارج او ان تكون من الخارجين، لان هناك خارجون وهناك خوارج. الخارج هو كل من خرج على السلطان سواء كفر ولم يكفر، فكل خارجي خارج، وليس كل خارج خارجي. واضحة ولا مش واضحة؟ الضحكات دي معناها ان العملية اتلخبطت. كل من خرج ضد الحاكم فهذا خارج، ولكن الخارج نفسه انواع، خارج دون ان يكفره وخارج وهو يكفره. فمن خرج دون ان يكفره فهذا خارج وليس خارجي، ومن خرج مع تكفيره وهو كافر فعلا فهو هذا خارج وقد يكون محقا. اما من خرج عليه وهو يكفره وهو ليس بكافر فهذا هو الايه؟ خارجي. يعني هناك فرق بين الخارج والخارجي؟ يبقى هناك فرق بين الخارجين والخوارج. واضح؟ انت الان اذا نظرت الى المشرح وجدت الناس محتشده في ميدان التحرير او عند القائد ابراهيم، تقول هؤلاء خوارج ولا خارجون؟ خارجون، خارجون، لان لم يكفروا. الذين يكفرون الرئيس منهم هؤلاء ماشي، هؤلاء ماذا؟ خوارج. واضحه؟ طيب اذا هناك خارجون وخوارج. الخارج هو كل من خرج على السلطان الممكن، فيشمل الخارجي وغير الخارجي. والخارجي هو من خرج خصوصا مع تكفير الحاكم المسلم. يبقى لا تسمي أحدا إنه من الخوارج إلا إن كان قد خرج على سلطان مسلم، على سلطان مسلم، وهذا الذي خرج يكفره خلاص. أما إن لم يكن، إن خرج على سلطان غير مسلم فليس من الخوارج، وإن خرج على سلطان مسلم دون أن يكفره فليس بخوارج. ولذا لابد تأمل، تأمل. فالآن أقول لك أنت لقيت ناس محتشدة خرجت على السلطان، إن كان فيهم من يكفره وهو مسلم فهم خوارج، وإن كانوا لا يكفرون فهم خارجون. وهؤلاء الخارجون يكونون بغاة، بغاة. فالذين يخرجون على حاكم مسلم هم بغاة، والذين يخرجون على حاكم مسلم مع تكفيرهم إياه فهم خوارج. ولذا شتان. شوف أنت اللي خرج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نوعان، الخوارج كفروه وخرجوا عليه، والبغاة هم الآخرون الذين خرجوا عليه. تمام. هو قاتل البغاة وقاتل الخوارج، فرق. قاتل البغاة المقاتلة أن يحاربه، فإن انصرف خلاص الحمد لله، ولا أكمل على أجهز على جريح ولا أسبي زوجته لا أخذها سبية ولا. أما الخوارج فإن علي رضي عنه لم يرضى إلا بإبادته، بإبادته. يبقى الخوارج تقاتلهم وتقتلهم وتتتبعهم وتقضي عليهم وتستأصل شأفته. أما البغاة فإنك تتعامل معهم بالأخف فالأشد فالأشد دون أن تسعى إلى قتلهم نية حقيقية أو تسعى إلى إبادتهم. هذا هو. فحرمت مخالفته في المعروف، وحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين. هنا كلمة شق العصا كأن المسلمون، كأن المسلمين يعني في تراحمهم وتآلفهم واتحادهم كأنهم عصا واحدة، فمن أراد أن يفرق بينهم فقد شق العصا. والعصا إذا شقت ضعفت، العصا إذا شقت ضعفت، يعني عصا واحدة قوية، إذا شققتها نصفين ضعفت، إذا شققتها أكثر من جزء انتهى، لا قيمة لها، تصير أعوادا تشبه القش فلا قيمة لها. ثم غدا إن شاء الله، ومن السنة هجران أهل البدعة، ومن السنة هجران، لأن الهجران هذا مطلوب. نبدأ بالكفر، قال والرجز فهجر، فالفرار من الكفار ولا نقيم معهم ونترك بلاد الكفر، ثم بعد ذلك ما يتفرع من الكفر حتى أصحاب البدع، سواء كانت البدعة أصلية أو كانت البدعة نسبية، هذا ما نبينه إن شاء الله غدا. لأن البدعة نوعان، أصلية ونسبية. الأصلية أن تستحدث شيئا ليس موجودا في الدين، وأما النسبية أن تفعل شيئا من الدين في غير زمانه ولا في غير مكانه. خد بالك، يعني إنسان مثلا يريد أن يحج إلى سيناء، إذا غيرت الزمان بدلت المكان هذه تسمى بدعة نسبية. إنما البدعة الأصلية أنك تكون غير موجودة كالاحتفال بمولد النبوي، هذه بدعة أصلية والعياذ بالله. فغدا إن شاء الله نبدأ من قول المؤلف، ومن السنة هجران أهل البدع. نعم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنكمل ما تبقى من لمعة الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وهنا الجهاد ماض، معنى ماض يعني ليس ماضي يعني كان في الماضي، لا، وإنما ماضي يعني مستمر. الجهاد ماض يعني مستمر، مشروع، مستقر، مفروض على هذه الأمة منذ بعثني الله عز وجل، منذ بعث الله عز وجل محمدا بالهدى ودين الحق، لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهو نفسه سيد المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه، رفع لواء الجهاد من أول مرحلة، المرحلة الأولى في مكة حيث كان الجهاد فيها بوجاهدهم به جهادا كبيرا، فكان يجاهد بالقرآن بدءا من أن أنذر عشيرته الأقربين، ثم صار ينذر إلى أن وصل إلى إنذار الناس أجمعين. فجاهد بالقرآن، ثم جاهد جهاد الدفع في بدر وفي أحد وفي الخندق، ثم جاهد جهاد الطلب في كل المواقع التي خاضها بعد ذلك عدا موقعة تبوك. كل المواقع التي خاضها بعد ذلك جهاد طلب، أما في موقعة تبوك فهذا جهاد طلب عالمي، لأن الجهاد أربع مراحل: المرحلة الأولى جهاد الدعوة والبيان، المرحلة الثانية جهاد الدفع، جفع الصائل، المرحلة الثالثة مرحلة جهاد في قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، يعني يقاتل المناطق المجاورة من أهل الكفر. أما المرحلة الرابعة فقاتل المشركين كافة. فبدأ بجهاد الروم صلى الله عليه وسلم، أقصد ختم بجهاد الروم في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. ثم بعده مضى الجهاد، فكان في عهد الصديق رضي الله عنه، ثم مضى وتوسع في عهد عمر رضي الله عنه، وجميع الجهاد الذي هو في عهد عمر من المرحلة الأخيرة. جميع الجهاد في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما كان من المرحلة الأخيرة التي هي جهاد العالم كله كافة المشركين. ولذا كانت جيوش عمر رضي الله عنه تقاتل الفرس المجوس وتقاتل الروم الصليبيين. ومضى الجهاد بعد ذلك مستقرا مستمرا في عهد الدولة الأموية بدءا بعمر بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، جهاد عالمي، والدولة العباسية جهاد عالمي، والدولة العثمانية جهاد عالمي. ولكن الأمة الإسلامية الآن في مرحلة متأخرة جدا تكاد لا تقوى على جهاد الدفع. الأمة الإسلامية الآن كلها، جميع الأمة الإسلامية، كل الأمة في كل ناحية من أصقاع العالم الإسلام تكاد لا تقوى على جهاد الدفع، ومع ذلك فالجهاد ماض إلى يوم القيامة حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، يقصد آخر من رفع لواء الجهاد وهو عيسى عليه السلام والمهدي عليه السلام. عيسى عليه السلام يرفع لواء الجهاد، لا يقاتل فقط الدجال، بل عيسى عليه السلام يقاتل جميع كفار الأرض، لأنه يقاتل ويقتل الدجال، ثم هو بعد ذلك لا يقبل الجزية، معنى ذلك أنه يشن حربا على العالمين، إما إسلام وإما القتل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفض الجزية صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الجهاد في الأمة، هذا آخر الجهاد في الأمة. تضعف الأمة بعد ذلك ضعفا شديدا لدرجة أنها لا تقوى حتى على جهاد الدفع، بل لا تبالي به حتى يدخل ذو السويقتين من الحبشة فيهدم المسجد الحرام، يقلعه حجرا حجرا. فالجهاد ماض إلى عهد من؟ عيسى عليه السلام، هذا آخر الجهاد. وفيه القضاء على اليهود، حيث الحجر والشجر ينادي المسلم: يا مسلم إن ورائي يهوديا فتعال فاقتل. يقضى على أمة اليهود تماما فضل الله سبحانه وتعالى، ويقضى على أمة النصارى، لأنه لن يرضى أبدا بوجود صليب في العالم ولا بوجود خنزير يؤكل في العالم. فهنا يعني تستتب الأرض للإسلام، والبركات تتنزل على العالمين، كل البركات تتنزل في عهد عيسى عليه السلام،
تنزل البركات لا حصر لها، لا حصر، درجة أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، يعني ناقة واحدة ممكن تكفي أهل الإسكندرية يشربون ويشبعوا وهكذا. ثم بعد ذلك لا شيء، ننتظر الساعة ويأتي شر الخلق. فالجهاد ماض إلى عهد عيسى عليه السلام لا يبطله جور جائر، يعني حتى الحكام الظلمة لا يبطلون الجهاد، ومعروف أن حكاما كثيرين في عهد بني أمية كانوا ظالمين، وفي عهد بني العباس ومنهم السفاح كانوا ظالمين، وفي عهد الدولة العثمانية كانوا ظالمين أو على بدعة، ومع ذلك لم يبطل الجهاد بل استمر الجهاد استمرارا عظيما جدا، والعالم كله كان يرتعد من الإسلام. فلا يبطل جور جائر ولا عدل عادل، الحكام العادلون مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجهاد ماض في ظل عدلهم أيضا. إذن هذا هو الجهاد. قال والإيمان بالأقدار، وهذا باب آخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر ببساطة أن تؤمن بعلم الله الشامل أن الله يعلم كل شيء كان ويكون وسيكون ولم يك وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن تعلم بأن الله كتب كل شيء سبحانه عز وجل في إمام مبين سجل كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن تؤمن بأن الله مشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يحدث في كونه بين خلقه شيء صحيح شيء صالح أو طالح، إيمان أو كفر، فسق أو معصية أو طاعة، بدعة أو ضلالة، أو حسنة أو صدقة، أو طرفة عين أو اهتزاز نباتة، لا يحدث هذا إلا بمشيئته جل وعلا. والرابعة أن نؤمن أنه خالق جميع أفعال العباد، وأن العباد هؤلاء لهم مشيئة خلقها الله عز وجل لهم ولزمتهم وبها يتصرفون وبناء عليها يحاسبون. فهذا ببساطة الإيمان بالقدر. قال ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، توليهم يعني اتباعه، لأن المولاة فيها الاتباع، فنحن نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتبعهم ونحبهم، نتبعهم فيما أصابوا فيه ونتجنب ما أخطأوا فيه، ونتلمس لهم الأعذار وندعو لهم، ولا نضرب بهم الأمثلة في المعصية إلا من باب بيان أن المعصية ليست كفرا. كيف يعني؟ يعني لما أقول إن شرب الخمر ليس كفرا، لو قلت لك شرب الخمر ليس كفرا لأن هناك مجموعة في القاهرة الآن في شارع الهرم يشربون الخمر، هذا ليس بدليل، لأن هؤلاء الذين هم مجموعة في أي كباريه في شارع الهرم ليس حجة. لكن أقول لك إن شرب الخمر ليس كفرا لأن الصحابية الجليلة عبد الله ابن حمار كان يشرب الخمر وثبتت له محبة الله ورسوله، محبة الله ورسوله. هنا أنا أضرب مثال بعبد الله ابن حمار، المثال له اعتباره وله وزنه وله قيمته. هل يقصد، هل نقصد بذلك التشنيع على عبد الله ابن حمار؟ إن كنت تقصد فأنت سببته على طول. فأنت حين تذكر شرب عبد الله بن حمار الخمر اقصد بذلك البيان والعظة والعبرة، ولا تقصد التنقص من هذا الصحابي، لأنه لا يجوز التنقص من أي صحابي. ولما نضرب مثالا بزنا ماعز وبزنا الغامدية وبسرقة المرأة المخزومية وجحدها للمتاع، فإنما نضرب هذه الأمثلة ليس تنقصا ممن فعلوها من الصحابة، وإنما نضرب هذه الأمثلة لبيان أن فاعل الكبيرة أو المصر على الكبيرة ليس بكافر. فإذا انتبه، إذا ضربنا الأمثلة بالصحابة في الأخطاء وفي المعايب إنما نضرب الأمثال بذلك لنستفيد لا للتنقص من الصحابي، فإننا لا نوافق ولا نرضى أبدا بالتنقص من أي صحابي مهما كان قدره، أعرابيهم أو حضريهم أو متأخرهم أو سابقهم أو مهاجرهم أو أنصارهم، لا نتنقص من أحد من الصحابة أبدا. فمعنى التولي هو الاتباع، وما نتبعهم فيما أصابوا فيه كما ذكرنا، فيما أصابوا فيه، ولا نقبل اتباعهم فيما أخطأوا فيه أبدا. ولذا أهل البدع والضلالة يحتجون على الخروج بخروج الحسين، نقول انتبهوا القاعدة أننا لا نحتج بإيه؟ بأخطاء الصحابة، وخروج الحسين من الأخطاء، فكيف تستدلون بالخطأ؟ لا يجوز الاستدلال بالخطأ أبدا أبدا، بل هذا دليل عليكم. لأن نقول أنتم تريدون تقليد الحسين، نعم نقول طيب تقلدون فيما أصاب ولا فيما أخطأ؟ فإن قالوا فيما أخطأ نقول سبحان الله هذا إقرار منكم بأنكم أخطأتم، وإن قالوا فيما أصاب نقول إذن لا يجوز لكم الخروج على طول. وإن احتجوا بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فنقول لم يخرج عبد الله بن الزبير بل خرج عليه، بل خرج عليه. وكان مروان في آخر أمره يريد أن يذهب إليه فيبيعه، ولكن الذين حوله حرضوه فامتنع. طيب إذا نحب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، نتولاهم بمعنى نتبعهم، نحترمهم، نعظمهم، نقدرهم، نعرف لهم درجتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتمنى أن يحشرنا الله معهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد شهد لهم الله وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هم خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، الحديث الصحيح خير الناس وليس خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن وقرنه هم الصحابة لا, لا محالة. طيب إذن هل نحن إذا ذكرنا شرب عبد الله بن حمار الخمر نكون ممن يتصيد أخطاء الصحابة؟ ها لا، وإنما نكون ممن يثبت سعة رحمة الله وأن مذهب الخوارج باطل. القرن هذا خلاف، لأن قالوا القرن 100 عام، وبعضهم قال القرن هو الجيل الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أنه في نظري والله أعلم وقد أكون مخطئا لا يوجد خلاف كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لن تمر 100 عام على نفس منفوسة في زمن صلى الله عليه وسلم إلا وتموت، ولأن الغالب في الإنسان أيامهم أنه يعيش تلك الفترة أو يمتد أثره فيها، ولأن عام 299 هجرية يبقى نهاية القرون الخيرية، ظهر الفاطميون، والفاطميون أنجاس مشركون كفرة، ظهر الفاطميون وتملكوا معظم العالم الإسلامي. طيب فنحن نحترم الصحابة ونقرهم ونوقرهم ونجلهم ونعظمهم ونعرف لهم قدرهم. قال وطبعا فضل الصحابة معروف في الكتاب وفي السنة، ويكفي شهادة الله لهم بأنهم في الجنة. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ذكر الله المهاجرين بأنهم الصادقون، وذكر الأنصار بأنهم المفلحون، وذكر الجميع بأنهم راشدون، وذكر كلهم فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بهذه الشهادة. هذه يعني مش بس إلزام كلمة التقوى، ده الشهادة في قوله وكانوا أحق بها وأهلها. ربنا يقول للصحابة هم أهل التقوى وأحق الناس بالتقوى، هذه أعظم شهادة للصحابة رضوان الله. في نظر أن هذه أعظم آية تشهد للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هذه أعظم من الصادقون والمفلحون والراشدون، لأنه الراشدون بعدهم أيضا يوجد راشدون كثيرون، ولكن ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، هذه شهادة عظمى من الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني أكثر من 180 دليلا من الكتاب على فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى في إعلام الموقعين. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد ملء الكفين والنصيف بالكف واحدة ولا نصيفة. فالصحابة رضوان الله. وأما الخلاف الذي شجر بينهم فانتبه إلى قول العلماء، العلماء يقولون لا يجوز الدخول فيما شجر بينهم. مقصد العلماء هنا ماذا؟ لا نتكلم خالص، لا نذكر هذا الخلاف وهذا حادث وقع حقيقة، لكن نمسك عن الخلاف أو لا نذكر الخلاف الذي وقع بينهم بقصد الانتصار لطائفة دون طائفة، بقصد العصبية، بقصد المساس بالصحابة، ولا ندخل فيها بالحق ونبينها ونثبت الوقائع التاريخية الصحيحة فيها ونتلمس لهم الأعذار. هذا هو هذا هو. وإلا هذه الأحداث قد ذكرها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولا نقول كان الحق مع علي رضي الله عنه ونسب معاوية رضي الله عنه كما فعل الطائفة، ولا نقول كان الحق مع معاوية كالنواصب ونسب علي، وإنما نقول هم اجتهدوا وكلهم مأجور وكلهم أمرهم إلى الله وكلهم سيرضى الله عز وجل عنهم، وهم يوم القيامة ينزع ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونجزم أن علي ومعاوية رضي الله عنهما سينطبق عليهم الآية من أول ما تنطبق، من أول ما تنطبق تنطبق عليهم هذه عليهما هذه الآية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نذكر محاسنهم لنتأسى بها، ونذكر مساوئهم من باب إيه؟ الاستدلال والإرشاد والبيان والرد على الخوارج، لكن لا نتعمد ذكر المساوئ من باب التنقص للصحابة رضي الله عليهم، ونترحم على الصحابة، والأولى للمؤلف أن يقول والترضي عليهم، هو قال والترحم عليهم عندكم، الأولى أن يقول اكتفوها بالرصاص كده الترضي عليهم، لأن الترحم يكون على من بعدهم، والترضي أعلى من الترحم، الترضي أعلى من الترحم. الدعاء بالرضا سيشمل الرحمة وزيادة، سيشمل الرحمة وزيادة. والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم، إلا اكتب أفوها كده، إلا إلا من باب بيان حقائق الإيمان ومحاسن الإيمان والرد على أهل الطغيان والبدعة. وما شجر بينهم، ما شجر يعني ما حدث من خلاف بينهم، لأن هذا الخلاف أو الاختلاف كانوا هم يريدون الحق واجتهدوا وكل له أجره وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن نذكر الخلاف ولا نذكره؟ نذكره بالضواب. واعتقاد فضلهم، طبعا اعتقاد فضلهم، بل اعتقاد أفضلياتهم وليس فضلهم، اعتقاد أفضلياتهم على كل من جاء بعدهم، اعتقاد أفضلياتهم على كل من جاء بعدهم. ومعرفة سابقتهم، معرفة يعني الإقرار بأنهم سبقون إلى الإيمان. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونتشرف بأن يكونوا إخواننا في الإيمان، وهم سادتنا، وهم سادتنا وكبراؤنا، هم سادتنا وكبراؤنا. ونتشرف يوم القيامة أن نقول إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل. أما أهل الضلال يقولون إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أما نحن نتشرف يوم القيامة أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل وأرشدونا. وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه يعني الصحابة رضوان الله عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار بأسهم على الكفار ليس بأسهم بينهم، ورحماء يعني رفقاء بينهم، رفقاء بعضهم ببعض، كل يرفق بأخيه ويحب أخيه ويحب أخاه. فهذه صفة الصحابة شهد بها الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، إياكم أن تسبوهم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والسباب الصحابة له أحكام، فمن سب الصحابة بالجملة كفر، يعني من سب جملة الصحابة كفر، لأنه هكذا يكون قد رد كلام الله عز وجل بأنهم راشدون وبأنه رضي عنهم وأنه أتزاهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهله، فمن سبهم بالجملة كفر. ومن سب إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو أم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقد كفر أيضا، لأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا من قال هي كافرة صدق، لكن من قال هي زانية ربما يكون قد كفر، لأن مع ذلك أن رسول الله أتى من زنا وهو لم يأتي من سفاح، فيكون هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب لله إذ اصطفاه. وأما من سب إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لا محالة، لأنه سب عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهمه بالدياثة. ومن سب عائشة كفر لأنه رد كلام الله عز وجل. نعم. آه لا طبعا، هو الرسول قال أمي كافرة، فإحنا ما فيش قدامنا غير نكذب الرسول ونسد الأزهري. الآية ولا تدخلوا في سيرة الآية، القرآن في المسلم صحيح مسلم رقم 202. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله نهاه أن يستغفر لأمه، وذكر أن أباه في النار. فالذي يقول هو لهم وأبواه في الجنة أمام حل من اثنين لا ثالث، إما نصدق هذا المدعي فنكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فنكذب كل مدعي، ما في خيار ثالث. هي العملية يقعدوا يلفوا علينا وأهل فترة ويجيب لك كلام السيوطي، والسيوطي في هذه المسألة ضل ضلالا مبين، فهذه المسألة أخطأ خطأ شديدا جدا. فإحنا لا عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا إلا أن نقول صدقت يا رسول الله، من أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخلوقين قيلا من. فلو أحد سبع عائشة رضي الله عنها بالزنا فقد كفر، أما لو سبها بغير الزنا فلم يكفر، وإنما هو فاسق. يعني من قال مثلا لا حول ولا قوة حاشاها عائشة جاهلة، عائشة مثلا مفترية، عائشة ظالمة مثلا أعوذ بالله أعوذ بالله، ولكن من قال هذا لا يكفر، لأن سباب المسلم فسوق وليس بكفر. فمن سب صحابيا واحدا أو سب صحابيين أو ثلاثة غيره فليس بكافر، ولذا لا نكفر من سب عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الشيعة الزيدية، لا نكفرهم، رغم أن دين الشيعة الزيدية يعتمد على سب معاوية رضي الله عنه وعلى سب عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى سب هند بنت عتبة رضي الله عنها. وكراهية طلحة والزبير وعائشة يعني كراهية كل من رفع السيف مقاتلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالزيدية ضلال مبتدعة جهال وليسوا بكفار. أما الشيعة الاثنى عشرية فهم كفار، ليس لسبهم الصحابة فحسب، ولكن لسبهم الله جل وعلا ولسبهم رسول الله ولسبهم القرآن. فهم هم 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 يكفرهم، قرآنهم ليس كقرآننا ونبيهم ليس كنبينا ودينهم ليس كديننا، فهم كفار وهم في عندي أكثر من اليهود والنصارى. لكن أقول لك من سب صحابيا أو اثنين أو ثلاثة لا بأس، مش لا بأس بمعنى يعني ليس بكافر، مش لا بأس أعوذ بالله يعني ليس بكافر، ولكنه فاسق فاسق لا محال. قال فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا الضرب المثال، وأحد كان جبلا كبيرا، والآن لما تسبت الجبل ليس بكبير يعني، لكن طبعا لو كان أحد الموجود الآن ذهبا فهو يزن قناطير، فلو إنسان أنفق قناطير من الذهب في سبيل الله ما بلغ إنفاق أي صحابي رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في الحقيقة أن في الظاهر هو زاد عليه، يعني إذا صحابي تصدق بدينار مثلا وأنت تصدقت بألف دينار أو بمليون دينار لا شك أنك أكثر منه في الصدقة ما فيها شك، لكن النية والإخلاص وحب المسكين الموجود في قلب الصحابي أكثر من نيتك وإخلاصك وحب المسكين. وأنت تعرف أن العمل عملان، العمل نفسه له ثواب والنية التي وراء العمل عليها ثواب، فنية الصحابي لن تصل نياتك مهما كنت إلى نية أي صحابي، فهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع أمهات المؤمنين عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كل أمهات المؤمنين حتى من كانت منهم أمة ولم تكن زوجة، فهذه أيضا نترحم عليها ونعدها من أمهات المؤمنين. ماريا ولدت له إبراهيم ومات إبراهيم، فماريا أم المؤمنين رغم أنها ليست زوجة وإنما هي أمة، هي جارية ملك يمين رضي الله عنها. وهل هي أم المؤمنين؟ نعم هي أم المؤمنين حتى لو كانت جارية، حتى لو كانت جارية. والإنسان الله جل لم يفرق سبحانه عز وجل في حفظ الفروج بين الأزواج وبين ملك اليمين، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو، وأو تقتضي المساواة في الحفظ الفرج للمساواة في القدر، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولذا لا تتعجب لما تكون قارئا للتاريخ وترى سلاطين الدولة العثمانية يعني يحجمون عن الزواج. هو طبعا أفضل سلطان عثماني كلمتكم عنه قبل كده، أفضل سلطان عثماني على الإطلاق، أفضل محمد الفاتح كمان، سليمان القانون ده أعظم سلاطين الدولة العثمانية، ما في مثله في العدل والتقى والورع والصلاة والجهاد والفتوحات العظيمة جدا. هو أبو سليم الأول واللي بعدهم ما كان يتزوجون، وإنما كان فقط يبقى عنده جواري يخلي ينجب من الجري، لأنه حدث أن امرأة سليم الأول زوجته يعني في إحدى المعارك كانت مرافقة له وسقطت أسيرة في يد الألمان، فالملك الألماني كان يجعلها عارية تقدم الطعام والشراب لضيوفه، فاتفقت العائلة العثمانية على أن السلطان العثماني لا يتزوج، وإنما يكفي أن يكون عنده جواري، بحيث لو جارية راحت جارية وراحت ما في إشكال، إنما زوجها لا. فملك اليمين لا فرق بينه وبين الزوجة في المعاشرة والإتيان والصيانة، ولكن العدل مطلوب مع الزوجات وليس مطلوبا مع الإماء. يعني أنت لو عندك 4 زوجات لابد أن تعدل بينهن، ولو عندك 2 لابد أن تعدل بينهما في البيتوتة والسكنة والنفقة، لكن لو عندك 4 جواري ليس مطلوبا منك العدل في شيء، في أي شيء، لا في البيتوتة ولا في المعاشرة ولا في السكن ولا في شيء، ولا في النفقة ولا في شيء. هذه ملكة، هذه مثل هذه النعجة وهذه ناقة وهذه فرسها نفس الكلام. فإذن عودة بس ما نخش في باب تاني، أن أمهات المؤمنين يشملن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، بعض الناس يقول ليس فيه نص على وإماءه أمهاتهم، نقول الزوجات هنا يضاف إليها الإماء بإضافة أو ما ملكت أيمانهم. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وإماؤه كذلك معه في الجنة، وليست الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحل لها أن تتزوج غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إنه لا يحل لأي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بعده أبدا أبدا. وطبعا الزوجات أحبهن وأولهن وأفضلهن وأعظمهن خديجة رضي الله عنها، هي الأولى وهي الأفضل من كل نساء النبي رضوان الله تبارك وتعالى عليهن أجمعين، وصلى الله على رسوله. خديجة أفضل زوجاته وأول زوجاته وأعظم زوجاته، وهي سيدة نساء العالم. والزوجة الثانية تاريخيا هي سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والزوجة الثالثة هي عائشة رضي الله عنها، رغم أن عائشة وسودة يعني تقريبا في يوم واحد تم الزواج، ولكن واحدة تم الزواج والدخول وأخرى تم العقد دون الدخول، يعني عائشة رضي الله عنها عقد عليها ثم ظل 2 إلى أن دخل بها. في هاتين 2 كانت معه سودة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي سودة بنت زمعة دي على طول الزوجة بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان يريد أن يطلقها، ولذا من قال لك أن الطلاق أبغض الحلال أو مكروه قل له كذبت، فأما إن استدل بحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق قل هذا حديث لا يصح، وإن استدل بأن حديث الطلاق يهتز له عرش الرحمن قل له أيضا كذب، هذا كذب. وأما الطلاق فهو مباح ومشروع بنص الآيات سورة البقرة وسورة الطلاق وغير ذلك، وأحواله تعتمد على أحوال كل، فهو مثل الزواج، فالزواج حين يكون واجبا حين يكون مستحبا حين يكون حراما حين يكون مكروها، وكذلك الطلاق حين يكون واجبا حين يكون مستحبا حين يكون حلالا حين يكون مكروها حين يكون محرما. ف سودة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها وعرض عليها الطلاق، فعرضت عليه شيئا اشترت به نفسها منه، انتهى ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، وهذه يعني أقل زوجاته معيشة معه، لأن بعد أن تزوجته لم تلبس معه إلا قليلا ثم توفاها الله عز وجل. فهم زوجتان توفيتا قبله، خديجة لا سودة لا خديجة وزينب بنت خزيمة، هاتان توفيتا قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسودة رغم كبر سنها وتنازلها عن ليلتها إلا أنها ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين. وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هذه أفضل زوجاته في العلم والفقه، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أحب زوجاته إليه خصوصا خديجة غير موجودة غير موجود، فهي حبذا وكان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها وأرضاها. والخامسة ميمونة بنت الحارث، وهذه أخت أم الفضل بنت الحارث، يعني زوجة العباس وأم ابن عباس، فإذا ميمونة تكون خالة ابن عباس، وقد استغل ابن عباس رضي الله عنهما هذه القرابة أحسن استغلال للتعلم والتعرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي في بيته ميمونة. وعندنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، وهذه طبعا من الزوجات الفضليات العالمات، ولكن كان فيها شدة رضي الله عنها، وقد طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعادها بأمر الله عز وجل. له نزل جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فأرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زينب بنت جحش، وهذه بنت عمته، وهي امرأة جميلة جدا، وكان هو قد زوجها من مولاه وابنه زيد ابن بالتبني زيد، فلما أسقط الله عز وجل التبني وأمر زيد بطلاقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وباشر العقد رب العزة جل وعلا إذ زوجه الله من فوق سبع سماوات كما ثبت في البخاري. وعندنا زوجة تسمى جويرية بنت الحارث، وهي أخت ميمونة، لا هي ليست أخت ميمونة، هذا تشابه في اسم الحارث وليست أخت لميمون. والتاسعة أم سلمة، وهي أجمل زوجات على الإطلاق، بل هي جميلة جميلات العرب مشهورة، وهي أطيب النساء ومن أرق النساء ومن فضليات النساء، وروت كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وصفية بنت حيي بن أخطب، وهذه زوجة ملك يهود وابنة يعني رئيس بني النضير المجرم حيي بن أخطب، وهذه أيضا من النساء الجميلات ومن المحببات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مختلف بين خديجة وعائشة، ما فيش خلاف آخر، يعني المقارنة بين اثنتين فقط، خديجة أم عائشة رضي الله عنها. القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن خديجة هي أحب أزواجه إلى أن ماتت، فتصير عائشة هي أحب أزواجه خلاص. الله أكبر، طبعا طبعا. قال المطهرات، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، المطهرات المبرآت من كل سوء، مبرآت من كل سوء، ومعنى برات من كل سوء يعني من أي فاحشة قولية أو فعلية أو أي يعني تصرف لا يليق، ولكن طبعا لسنا مبرآت من بعض التصرفات كالغيرة مثلا بينهن، وكبعض الكيد البسيط بينهن كذلك، لسنا مبرآت، ولسنا مبرآت أيضا من الاجتهاد والخطأ. وقد اجتهدت عائشة رضي الله عنها في مسألة القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، اجتهدت وأخطأت بالإجماع، اجتهدت وأخطأت بالإجماع. أفضلهن خديجة بنت خويلد، نعم، وعائشة الصديقة بنت الصديق. خديجة أفضل في النصرة والسبق للإسلام، لأن أول امرأة في العالم تسلم على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وفي يعني الصدقة والإحسان والقربة والشفاعة والتقى والخضوع لله عز وجل. وأما وهي أم جميع أولاده عدا إبراهيم. وأما عائشة فهي أفضل النسوة في العلم والحرص على العلم والفضل والفقه والإفتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد برأها الله في كتابه، يعني برأها من تهمة الزنا، وجميع أزواج النبي مطهرات لا يليق بهن الزنا. 10 آيات في سورة النور نزلنا في تبرئة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، بدءا بقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فسمه الله إيه؟ الإفك، يعني الافتراء والكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره يعني عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم، والذي تولى كبرى منهم له عذاب عظيم. وبقية الآيات إن المؤمنين كان يجب يعني إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة الزوج كلمة مشتركة، مشتركة تصلح للذكر والأنثى، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وهذا من ضمن أدلة تكفير الشيعة، نحن نكفر الشيعة لعدة أشياء، ومن هذا مع الاعتبار أن هناك اتفاق في تكفير علماء الشيعة واختلاف في تكفير جمهور الشيعة، يعني مراعاة هذا خلاف، فلك أن تعتقد أن جمهور الشيعة من العوام ليسوا كفار، لكن أنا مع القول الذي يقول بأن الشيعة كلهم صغارا وكبارا ذكورا وإناثا كل كفار، مثلهم مثل النصارى واليهود سواء بسواء. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله والبخاري والنووي وطائفة من أهل العلم كبيرة. قال ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان هو خالهم لأنه أخو أبو حبيب، أخو أم حبيبة، أخو أم حبيبة رضي الله عنها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو خال المؤمنين، وهو الهادي المهدي وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. أخت أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، فهو خال المؤمنين وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمين صدوق، وطعن الناس فيه المقصود به الطعن في القرآن، طعن الناس في ذمة معاوية رضي الله عنه واتهامه بالنفاق، هذا يوصل منه إلى 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 التكذيب بالقرآن على طول والعياذ بالله. تولى الإمارة على الشام ثم جمعت له الشامات، الشام إذا أطلقت هكذا فتكون القدس، لكن الشام إذا أردنا التفصيل، وطبعا الشام تشمل المنطقة السورية بالكامل ويضاف إليها المنطقة الفلسطينية والمنطقة الأردنية، وكان معاوية رضي الله عنه أميرا على كل هذه المناطق، يعني الآن أمير، يعتبر الآن مثلا أمير على سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، إذا هذه المنطقة كلها هذه تسمى الشام، نعم تسمى بالقديم سيريا أو سوريا. وهو أمير ومجاهد وشجاع من أشجع الصحابة رضي الله عنهم ومن أحلم الناس، ولا يعرف أحلم من معاوية رضي الله عنه، لا يوجد أحلم من معاوية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنازل له الحسن رضي الله عنه عن إمارة المؤمنين فصار خليفة بإجماع المسلمين في عام الجماعة وهو العام 41 من الهجرة، وتفرغ بعد ذلك لقتال الروم وأبلى بلاء حسنا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن أراد تعلم السياسة الشرعية، لأننا نهتم بالسياسة الشرعية، ولذا قول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الذي يقول هذا القول يقصد السياسة الحالية فهو صادق وليس كافرا كما يقول أهل الجهل والبدعة. إنما لا سياسة شرعية في الدين لا 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 يمكن، بل الدين كله سياسة شرعية، الاهتمام بمصالح العباد. فالسياسة الشرعية من أراد أن يتعلمها حق التعلم فليتعلم من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن يزيد ولده رحمه الله، وهو كاتب وحي الله وأحد خلفاء المسلمين رضي الله، هو أول ملك في الإسلام، أول ملك بل أعظم ملك في الإسلام، لم يأتي بعده ملك أعظم منه، يبدأ به مرحلة الملك العاض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين مراحل الولاية أنها خلافة الراشدة على منهج النبوة، ثم ملك عاض يبدأ بمعاوية رضي الله عنه، ثم حكم جبري الذي نعيش هذه الأيام، ثم خلافة راشدة لا تكون إلا في عهد المهدي والمسيح عليهما السلام. أما من زعم أننا الآن هيا بنا نقيم الخلافة وهيا نقيم دولة الخلافة فهذا أفاك جاهل، هذا أفاك جاهل، وهذا شعار جماعة الإخوان المسلمين هيا نقيم الخلافة الإسلامية، وهذا من جهلهم وبدعتهم. وإذا الصراع الدائر الآن على أرض مصر هو صراع بين أهل بدعة وأهل معصية، يعني البرادعة والذين معه يريدون خراب البلاد، والقادة الذين يحكمون البلاد أهل بدعة وضلالة، فهؤلاء أهل بدعة وضلالة وهؤلاء أهل تخريب ومعصية وكفر وفسوق بعضهم، وبالتالي ليس لك أن تنضم لهذا ولا لذاك. فإن خرجت ضد الرئيس فهذا خروج، والخروج كما تعلمون حكمه، لأن الخوارج إما أن يكونوا خوارج على تكفير الحكام أو أن يكونوا بغاء. فالخروج ضد الرئيس مرسي خروج لا يجوز، والخروج تأييدا للرئيس مرسي حرام، لأن هذا ثورة ومظاهرة، والثورات والمظاهرات حرام، وإنما الحق لزوم البيوت وكسر السيوف، هذا هو الحق. لا ينبغي أن تنضم لطائفة ولا طائفة، وانتظر. إن تمكن مرسي ومن معه فالحمد لله، ولايته الشرعية موجودة والبيعة كما هي، وإن سقط فمن تولى مع ذلك وكان مسلما فله البيعة عندنا، لكن لا تشارك مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وتصون دمك ودم من معك، وتصون مالك ومال من معك، وتصون لسانك ولسان من معك، فلا تشارك مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولا تنصر هؤلاء ولا تنصر هؤلاء، لا يجوز، لا يجوز أن تنصر هؤلاء ولا هؤلاء. ولكن إذا سئلت من وليك الشرعي تقول الرئيس الدكتور محمد مرسي. طيب هل له بيعة؟ نعم، بيعة شرعية نعم، في الأعناق نعم. هل تخرج معه في مظاهرة مؤيدة له؟ لا 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 يجوز، لأن المظاهرة حرام، وهو إن أمرني بشرب الخمر لا أطيع، فكذلك إن أمرني بالمظاهرة لا أطيع، لأنه أمرني بما فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. إذن معاوية هو أول إيه ملك في الإسلام، هو أعظم وأعدل ملك، وإن قلت عمر بن عبد العزيز خليفة فالحقيقة أن عمر بس كان ملكا، هذه حقيقة. هم ملوك يلقبون بلقب إيه؟ خليفة، ولكن هم ملوك، يعني معاوية رضي الله عنه ملك، ولكن لم يقل له يا ملك ولا جلالة الملك، وإنما كان يقال يا خليفة رسول الله. فهم ملوك يتلقبون بلقب الخليفة، وفي عهد الدولة الأموية كلها ملوك يتلقبون بلقب الخليفة، في عهد الدولة العباسية كلها ملوك يتلقبون بلقب الخليفة، في عهد الدولة العثمانية ملوك يتلقبون بلقب السلطان، بلقب السلطان، واضح كده؟ طيب، فهو خليفة ولكنه في حقيقته ملك، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بما لا يقارن، يعني الهواء الذي يتنفسه معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز وآل عمر ابن عبد العزيز. حق ولاة الأمر على رعاياه. قالوا من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، إلى أئمة يعني الحكام، والحاكم هو من تمكن في ولاية الأمور. ولذا نحن الآن نقول إن الرئيس مرسي لا يزال هو الولي الشرعي للبلاد، والبعض يقول إن الجيش نزع الطاعة، نقول لم ينزع الطاعة، هو الجيش يعصيه، لو هو وجه الجيش لضرب الناس لن يطيعه الجيش، ولكن هذا ليس إسقاطا لولايته، وإنما معصية منهم له، ماشي كده شباب؟ وهم لا، يعني هو لو قال الجيش أن تدخل ضرب المواطنين لن لا الجيش أعلن لن يقبل، هذه معصية لرئيس مرسي، ولكن إن هم فعلوها لأنه لا يجوز النصرة في الفتنة فهم محقون، لكن إن فعلوها لحكاية على مسافة واحدة وأصل كلام هذا كله حرام، لأن له الطاعة في المعروف. فالإمام أو الحاكم هو من تمكن من ولاية البلاد، فمن تمكن من ولاية البلاد وكان مسلما فهو ولي أمر شرعي. وأمراء المؤمنين سواء الحاكم العام أو أمراءه عماله ولاته نوابه لهم السمع والطاعة كذلك. قال برهم وفاجرهم. بر ولا فاجر؟ يعني على خير وعلى طاعة أو على فجور، والفجور قد يكون بدعة وقد يكون ظلما وقد يكون معصي. فهو الحاكم لو أهل بدعة، بدعة غير مكفرة طبعا، فله السمع والطاعة. وإذا احنا قلنا هو له السمع والطاعة، رغم أول أمس كان يحتفل بمولد النبوي بدعة رهيبة، لكن هو له السمع والطاعة، ولو شرب الخمر ولو السمع والطاعة كذلك. فالبر اللي هو التقي ظاهر التقوى له السمع والطاعة، والفاجر أيضا له السمع والطاعة إن كان فجوره فسقا يعني معصية أو ظلما، أما إن كان الفجور كفرا فلا سمع له ولا طاعة، وتنحل البيعة من الأعناق. فلهم السمع والطاعة، ما لم يأمروا بمعصية الله فلا يطاعون في هذا الأمر فقط، يعني مثلا نقول هذا ولي أمر، إذا أمرنا أطعناه. طيب اشربوا الخمر، نقول سنعصيك في هذا وليس سنعصيك خلاص، يعني ليس ولايتك سقطت، لا تسقط ولايته إلا بإيه؟ الكفر الإيه؟ البواح، كفر البواح. ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فلا نطيع مخلوقا في أي معصية كائنا من كان. طيب إذا أمر بمعصية دون الشرك فإننا لا نخلع أيدينا من طاعته، أما إن أمروا بالشرك ورضوا به فعندئذ سقطت الولاية وسقط السمع والطاعة له. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه. هنا هو إذا تولى الخلافة بالطريقة الشرعية وهي تولية آل الحل والعقد له أو حتى بوراثة الحكم لا بأس، أما أن يتولى بطريق القوة الانقلابات العسكرية الدبابات فنحن ضد الطريقة ومع النتيجة. انتبه، يعني هل تقر بخروج أحد بالقوة والدبابات على الحكام؟ لا نقر بذلك، لكنه إن تمكن وتغلب وتولى فعندئذ له السمع والطاعة. يعني مروان وعبد الملك بن مروان لما خرجا على عبد الله بن الزبير بالجيوش من الدولة الأموية، نحن ضده، ضد هذا الخروج، ولو كنا مع عبد الله بن الزبير لقاتلنا معه ضده، كويس؟ لكن بعد أن أزاحوه وصلبوه وقتلوه وتولوا، نذهب مع أول الذاهبين عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نذهب فنبايعه. وعبد الله بن عمر في البخاري أول ما تولى عبد الملك بن مروان أخذ أولاده وقال: هيا. وقال للمسلمين قبل أن يذهب: لا يحل لأحد منكم أن يبقى إلا وفي عنقه بيعة لهذا الأمير المتغلب. فهو إن تغلب نحن ضد الإيه؟ أسلوب التغلب، لكن مع نتيجة التغلب. عشان بس محدش كان مش فاهمين الكلام اللي قلناه ونزل على الموقع، لما قلنا ان نسأل الله جل ان يمكن الرئيس مرسي وان لا يتمكن حاسدوه ورشانئوه والخارجون عليه من ازاحته، لكن ان ازاحوه قلنا عندئذ لا بيعة لأحد حتى يتمكن واحد من المسلمين، فعندئذ نبايعه ويكون له السمع والطاعة. فحد يشتم لك بص شو بيقول ايه التناقضي، هذا هو الشرع. نحن الآن في عناقنا بيعة للدكتور مرسي، نفترض أن خرجت مظاهرات عليه وهذا لا نتمناه ولا نرضاه ولا نحبه ولا نقبله ولا نسيغه، خرجت عليه مظاهرات وقوة وخلعوه خلاص سقطت ولايته. فاللي يتولى مسلما بعد ذلك ويتمكن من زمام الأمور نقول له بيعتنا معك، خلاص ذهب مرسي في ذمة التاريخ على طول. فهذا هو العقيدة. طيب هل نحن مع أسلوب التغلب؟ مع نتيجة التغلب. ومن الصور الحديثة الآن الديمقراطية والانتخابات والكلام هذا كله، احنا كل ضد الصور، كل ضد كل الأساليب، لكن اللي يتولى تولى بقى بالديمقراطية، تولى بالملوخية، أي ما يتولى أي صورة ومكن نفسه تمكن هو بها فهو ولي أمر شرع. لكن هل نشارك في الأسلوب غير المقبول؟ لا نشارك في الخروج والسلاح، ولا نشارك في الديمقراطية والانتخابات، لا نشارك فيها، ولا نشارك في أي استفتاء ضد على أي شيء، لا نشارك في نهائي. فلا نشارك في انتخابات ولا استفتاءات ولا ممارسات دستورية ولا حاجات برلمانية ولا تشكيلات حزبية، لا نشارك في كل شيء. لكن من تمكن بقى بالحزبية بالديمقراطية بالبرلمانية بالسلاح بالدبابات بالطائرات بالنت بالسحاب ما العلاقة، الذي يتمكن ضد أسلوبه، ولكني مع النتيجة. واضح كده شباب؟ قال: أو غلبهم بسيف، مع أن احنا ضد الايه؟ ضد الغلبة بالسيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لو في إمام وناس واحد تاني خرج عليه بالسيف أن نقتل الثاني، فإذا احنا ضد الخروج بالسيف، لكن مع نتيجته. حتى صار الخليفة أو كما قال الشوكاني والشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء السلف، علماء الذين على طريق السلف من المحدثين، قالوا إن أي حاكم في أي بقعة يأخذ حكم الخليفة على طول، هو خليفة وأمير المؤمنين. وليس معنى ذلك أننا نقر بلقب أمير المؤمنين لأي رئيس كما يشنعون علينا، هذا غير مقبول، لكن هو في حقيقته أمير المؤمنين وفي حقيقته خليفة المسلمين، لكن لا نقول له يا خليفة ولا أمير المؤمنين ولا شيء من هذا، نناديه باللقب الذي هو يختاره. واضح كده شوية؟ لذا أمير البحرين كان الناس كلها تقول له سمو الأمير، جي في يوم كده طلعت في دماغه من 10 سنين وقال لا خلاص أنا مش أمير، أنا حابب ملك، سمي نفسه خلاص جلالة الملك. يبقى أنت حضرتك لو عديت على البحرين ونزلت تشرب أي حاجة وقابلته جلالة الملك خلاص مفيش إشكال، هو كان اسمه أمير بقى اسمه جلالة الملك. نفترض أن السلطان قابوس طلعت في دماغه يسمي نفسه ملك، ماشي يا عم، سمى نفسه أمير، ماشي يا حاج، سلطان عايز ابقى خليك سلطان، عايز ابقى مستشار خليك مستشار، عايز ابقى رئيس جمهوريه ماشي رئيس جمهوريه. اللقب اللي هو يختاره لا باس بمناداته به، لان جميع الالقاب كلها في النهايه تساوي حاكم. امير المؤمنين، الخليفه، الملك، الامير، السلطان، كله في الاخر يساوي ايه؟ حاكم. لذا لما صلاح الدين الايوبي لقب نفسه بالسلطان خلاص الناس كلها حبت لقب السلطان، وبعد زوال الدولة الأيوبية الدولة المملوكية بقت تسمي نفسها بالسلطان، ما فيش كان العثمانيين كان يسمي نفسه السلطان لأنه خليفة المسلمين، هو الخليفة، وآخر خليفة سقط السلطان عبد الحميد اسمه السلطان لأنه ايه؟ خليفة. فحاكم أي بقعة من بقاع المسلمين هو نسميه باللقب الذي ايه؟ يختاره، لكنه في اعتقادنا هو حاكم ونعم وأمير مؤمنين. لما أحد المشايخ قال عن رئيس مبارك أمير المؤمنين رفضنا ذلك، ليسنا نرفض ذلك لأنه ليس هو أمير المؤمنين بل لأنه لا يحب هذا اللقب. واضحة كده يا شباب؟ واضحة. فهو الخليفة، الخليفة هذا إما أن يحكم حاضر، إما أن يحكم جميع بقاع المسلمين أو يحكم جزءا من بقاع المسلمين مهما صغر هذا الجزء أو كبر، لأن احنا في أوقات من أوقات التاريخ كان عندنا دولة الخلافة قسمان، في دولة خلافة في الأندلس، دولة خلافة في الشرق، وحتى في الشرق كان عندنا حكمان، حتى أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندنا علي بن أبي طالب يحكم الخلافة وعندنا معاوية بن أبي سفيان يحكم المنطقة الشام ومصر واليمن. فإذا يجوز أن يوجد أكثر من أمير مؤمنين في وقت واحد، 3 4 قال الشيخ محمد عبد الوهاب أو زاد على ذلك. فمن استقل بقطر، من استقل بقطر يعني انفرد بناحية وتمكن منها ودان له الناس بذلك فهو حكم حكم الخليفة وأمير المؤمنين. كده واضحة؟ ماشي اتفضل. طبعا لا طبعا طبعا هم هو احنا كنا ضد القذافي لما يقول ملك ملوك افريقيا، حتى لو مش لو يعني مش بس ضد لقب ملك ملوك الارض، ضد لقب ملوك، حتى لقب ملوك العصافرة لا ما ينفعش، لقب ملك ملوك العصافرة لا، احنا مع ملك الملوك ليه شاهنشاه، ضد هذا غلب، لازم ملك بس، كلمة ملك الملوك هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم شاهنشاه وما يقابله، وشاهنشاه كلمة شاه يعني حاكم، خدوا بالكم، شاه إيران يعني حاكم إيران، فشاهنشاه يعني ملك حاكم الحكام ملك الملوك، فليه لا نقبله. قال وجبت طاعته في في المعروف، وجبت طاعته في المعروف، واللي يطاع بدون تفكير هو رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم، اي حاجه يقولها لك ما تفكرش، يقول لك ارمي نفسك، موت نفسك، ولا ما خلاص، ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكر نهائيا، ما كان للمؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، والخيره هي الايه؟ التفكير، صح؟ ما في لا اختيار مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا، اي حد يامرني بامر لو كان الصديق رضي الله عنه لابد انظر في هذا الامر، هل هو امر بطاعه ام امر بمباح ام امر بمعصيه، فان كان بطاعه اسرع اليه، وان كان مباح اطع اسمع واطع، وان كان معصيه لا اسف جدا. قال وحرمت مخالفته والخروج عليه، الخروج عليه على باب ان تكون من الخوارج او ان تكون من الخارجين، لان هناك خارجون وهناك خوارج، الخارج هو كل من خرج على السلطان سواء كفر ولم يكفر، فكل خارجي خارج، وليس كل خارج خارجي. واضحة ولا مش واضحة؟ أقصد الضحكات دي معناها ان العملية اتلخبطت. كل من خرج ضد الحاكم فهذا خارج، ولكن الخارج نفسه انواع، خارج دون ان يكفره وخارج وهو يكفره. فمن خرج دون ان يكفره فهذا خارج وليس خارجي، ومن خرج مع تكفيره وهو كافر فعلا فهو هذا خارج وقد يكون محقا. اما من خرج عليه وهو يكفر وهو ليس بكافر فهذا هو الايه؟ خارجي. يعني هناك فرق بين الخارج والخارجي، يبقى هناك فرق بين الخارجين والخوارج. واضح؟ انت الان اذا نظرت الى النشرة وجدت الناس محتشدة في ميدان التحرير او عند القائد ابراهيم، تقول هؤلاء خوارج ولا خارجون؟ خارجون، خارجون، لان لم يكفروا. الذين يكفرون الرئيس منهم هؤلاء ماشي، ماذا؟ خوارج. واضحة؟ طيب اذن هناك خارجون وخوارج. الخارج هو كل من خرج على السلطان الممكن، فيشمل الخارجي وغير الخارجي. والخارجي هو من خرج خصوصا مع تكفير الحاكم المسلم. يبقى لا تسمي أحدا إنه من الخوارج إلا إن كان قد خرج على سلطان مسلم، على سلطان مسلم، وهذا الذي خرج يكفره خلاص. أما إن لم يكن، إن خرج على سلطان غير مسلم فليس من الخوارج، وإن خرج على سلطان مسلم دون أن يكفره فليس بخوارج. ولذا لابد تأمل، تأمل. فالآن أقول لك أنت لقيت ناس محتشدة خرجت على السلطان، إن كان فيهم من يكفره وهو مسلم فهم خوارج، وإن كانوا لا يكفرون فهم خارجون. وهؤلاء الخارجون يكونون بغاة، بغاة. فالذين يخرجون على حاكم مسلم هم بغاة، والذين خرجوا على حاكم مسلم مع تكفيرهم إياه فهم خوارج. ولذا شتان، شوف أنت اللي خرج على علي بن أبي طالب لأنه نوعان، الخوارج كفروه وخرجوا عليه، والبغاة هم الآخرون الذين خرجوا عليه. تمام، هو قاتل البغاة وقاتل الخوارج، فرق. قاتل البغاة المقاتلة أن يحاربوا، فإن انصرف خلاص الحمد لله، ولا أكمل على أجهز على جريح ولا أسبي زوجته، لا أخذها سبية ولا. أما الخوارج فإن علي رضي الله عنه لم يرضى إلا بإبادته، بإبادته. يبقى الخوارج تقاتلهم وتقتلهم وتتتبعهم وتقضي عليهم وتستأصل شأفتهم، أما البغاة فإنك تتعامل معهم بالأخف فالأشد فالأشد، دون أن تسعى إلى قتلهم نية حقيقية أو تسعى إلى إبادته. هذا هو. فحرمت مخالفته في المعروف، وحرم الخروج عليه وشق عصا المسلمين. هنا كلمة شق العصا كأن المسلمون، كأن المسلمين يعني في تراحمهم وتآلفهم واتحادهم كأنهم عصا واحدة، فمن أراد أن يفرق بينهم فهو قد شق العصا. والعصا إذا شقت ضعفت، العصا إذا شقت ضعفت، يعني عصا واحدة قوية، إذا شققتها نصفين ضعفت، إذا شققتها أكثر من جزء انتهى، لا قيمة لها، تصير أعوادا تشبه القش فلا قيمة لها. ثم غدا إن شاء الله، ومن السنة هجران أهل البدعة، ومن السنة هجران، لأن الهجران هذا مطلوب. نبدأ بالكفر، قال والرجز فهجر، فالفرار من الكفار ولا نقيم معهم ونترك بلاد الكفر، ثم بعد ذلك ما يتفرع من الكفر حتى أصحاب البدع، سواء كانت البدعة أصلية أو كانت البدعة نسبية، هذا ما نبينه إن شاء الله غدا، لأن البدعة نوعان أصلية ونسبية. الأصلية أن تستحدث شيئا ليس موجودا في الدين، وأما النسبية أن تفعل شيئا من الدين في غير زمانه ولا في غير مكانه. خد بالك، يعني إنسان مثلا يريد أن يحج إلى سيناء، إذا غيرت الزمان بدلت المكان هذه تسمى بدعة نسبية، إنما البدعة الأصلية أنك تكون غير موجودة في الاحتفال بمولد النبوي، هذه بدعة أصلية والعياذ بالله. فغدا إن شاء الله نبدأ من قول المؤلف، ومن السنة هجران وأهل البدع. نعم.